لقول المفسرين إنما حرم عليكم الميتة بالنصب معناه ما حرم الله عليك إلا الميتة، عليك أو عليكم إلا الميتة. وهذا المعنى هو المطابق لقراءة الرفع، أي رفع الميتة. وبماذا فسر الرفع بذلك حتى يحترز عن القراءة الثالثة؟ وتقرير هذا الكلام أن في الآية ثلاث قراءات: حرم الأولى حرم مبنيا للفاعل مع نصب الميتة أولا، ومع رفع الميتة لغة القراءة الثانية، وحرم مبنيا للمفعول مع رفع الميتة، هذه الثالثة. كذا في تفسير الكواشي أحد فقهاء الشافعية على مقيل. المهم، فعلى القراءة الأولى ما في إنما كافة ولا يمكن أن تكون موصولة، إذ لو كانت موصولة لبقيت إن بلا خبر والموصول بلا عائد، إذن لبقيت إن بلا خبر ولبقي الموصول بلا عائد. هذا هو الوجه الإعرابي للقراءة الأولى. وعلى الثانية ما لا يصح أن تكون كافة، بل يجب أن تكون موصولة، وإلا فما المبرر لرفع الميتة؟ وإذا كانت موصولة فتكون الميتة خبرا، إذ لا يصح، وإلا إذا كانت ما كافة فلا يصح ارتفاعها لا بحرم المبني للفاعل على ما يخفى، لأن الميتة على ما لا يخفى، لأن الميتة محرمة وليست محرمة، ولا بإن، لأن المفروض أنها مكفوفة عن العمل. والمعنى على هذه القراءة أن الذي حرمه الله تعالى عليكم هو الميتة، وهذا يفيد القصر لما مر. هذه لما مر من عبارة الخطيب، ومن خلالها فهم الشارح أنه أن المنظور إليه في كلام الخطيب والسكاكي هو هذه القراءة الثانية دون القراءة الثالثة التي ستأتي، وهي قراءة حرمة. لماذا؟ وبدليل أن المستشكل كيف اعترض على الخطيب، أنك في القراءة الثالثة أيها الخطيب رغم أنه يحتمل احتمالان، أنت ماذا قلت؟ قلت هو المطابق لقراءة الرفع لما مر، فحملت الحصر أو القصر المستفاد منها على القراءة الثالثة على ما مر، يعني على ما مر في بحث تعريف المسند والمسند إليه. طب ولا يكون ذلك إلا إذا حملنا ما في الآية الثالثة على أنها موصولية، والحال أنه يمكن لنا أن نحملها على أنها كافة. فبينما يوجد احتمالان في القراءة الثالثة فأنت تمسكت بأحد الاحتمالين، وهو احتمال أن تكون موصولة، إذ بذلك يثبت القصر بما مر. أما لو كانت كافة فلا يثبت القصر لما مر. إذن كلمة لما مر هي التي فهم الشارح منها أن المراد هو القراءة الثانية، وهي التي وجهت شيئا ما للمستشكل أن يوجه هذا الإشكال على الخطيب، وإلا لولا هذه العبارة لم يكن هناك إشكال. إذن وهذا يفيد القصر لما مر في تعريف المسند من أن نحو المنطلق زيدا وزيد المنطلق تقدم المسند أو تأخر، يفيد قصر الانطلاق على زيد. فإذا كانت إنما متضمنة معنى ما وإلا، وكان معنى القراءة الأولى ما حرم الله عليكم إلا الميتة، كان بين القراءة الأولى والقراءة الثانية تطابقا، كانت مطابقة للقراءة الثانية وإلا لم تكن مطابقة لها. لماذا؟ لأنه حينئذ الأولى لا تفيد القصر، الثانية تفيد القصر، والقاعدة في باب القراءات تقتضي الحمل على المطابقة. فمراد السكاكي والمصنف هذا الثمراد هذا التفريع على تفسيره لي لما مر. فمراد السكاكي والمصنف بقراءة النصب والرفع هو القراءة الأولى والثانية في المبني للفاعل، ولهذا لم يتعرضا للاختلاف في لفظ حرمة. انه شو الان مثلا لو كان المنظور اليه والقراءه الاولى والقراءه الثالثه، طب يصح اذا ان نقول بالرفع والنصب، يعني برفع الميتة على القراءة الثالثة وبنصبها على القراءة الأولى، لكن كان ينبغي حينئذ أن ينبه يقولا مع الاختلاف في حرمة، لأنه على الأولى حرمة على الثالثة حرمة، ولهذا لم يتعرض في للاختلاف في لفظ حرمة بل في لفظ الميتة رفعا ونصبا فقط. وأما على القراءة الثالثة أعني رفع الميتة وحرم مبنيا للمفعول، فيحتمل أن يكون ما كافة أي ما حرم عليكم إلا الميتة، إلا الميتة ما حرم عليكم إلا الميتة، ويحتمل أن تكون موصولة أي إن الذي حرم عليكم هو الميتة. طبعا هذه هو أتى بها فقط يعني من باب تقدير المعنى، وإلا لا نحتاج إليها، لأن نفس الميتة تكون هي خبر لإن. طب ويرجح هذا الوجه ببقاء إن عاملة على ما هو أصلها، يعني وإن كان يحتمل ببقاء ما ببقاء إن عاملة على ما هو أصلها، طب يعني وإن كان يحتمل في القراءة الثالثة احتمالان أن تكون موصولة وأن تكون كافة، إلا أن احتمال الموصولية يرجح على احتمال ما الكافة. لماذا؟ لأن ما لو كانت موصولة لبقيت إن عاملة، والأصل في هذه الحروف أنها عاملة، يعني الأصل بعد تشبيهها بالفعل وبعد كل توفر المقتضي فيها وانعدام المانع، الأصل فيها أن تكون عاملة، فالحمل على أنها مكفوفة عن العمل مخالف للأصل. وبعضهم توهم أن مراد السكاكي والمصنف بقراءة الرفع هذه عندما قال لقراءة الرفع لما مر القراءة الثالثة، فلذلك اعترض عليهما وطالبهما بالسبب في اختيار كونها موصولة. أين اختار كونها موصولة؟ لأنه إذا كانت الرفع إشارة إلى الثالثة وبعد كلمة الرفع يوجد لما مر، والمراد من ما مر القصر المستفاد من تعريف المسند، وتعريف المسند لا يتم إلا إذا كانت ما موصولة، فهذا يعني أن الخطيب والسكاكي تركا أصلا احتمال أن تكون كافة وأخذا باحتمال أن تكون موصولة، إذن فطالبهما بالسبب في اختيار كونها موصولة مع أن الزجاج اختار أنها كافة. طبعا الزجاج لماذا اختار ذلك؟ يعلل ذلك بأنه هو الموافق للرسم القرآني، أنه لو أريدت الموصولة لفصل بينها وبين إن، لكن اعترض عليه بأنه أن الرسم القرآني لا يقاس عليه ولا يؤخذ الحكم منه لأنه متفرد بالخروج عن قواعد إملائية وكتابية في بعض الأحيان، وهذه ميزة الرسم القرآني للتوقيف كما قيل. فإذا هذا الاعتراض إنما يرد لو حملنا الرفع على أن المراد حرم عليكم الميتة. طبعا بقي أن هذا الدليل لم يكن استدلالا بلفظ الآية ولا بشيء من قراءاتها، وإنما هو في الحقيقة استدلال بقول المفسرين فيها وفي بعض قراءاتها. فلا بد من إيقاع الكلام في أن قول المفسرين ما هو مدى حجيته واعتباره في أخذ المعاني، يعني الآن أي مفسر يفسر، مثلا الشيخ الطوسي ليس عربيا، ولو فرض كونه عربيا فليس ممن يوثق بعربيتهم، طب والكلام في أي شيء؟ كلام في إثبات مطلب لغوي، هذا من جهة. إذا من جهة كيف تثبت مطلبا لغويا بمن لا يثق بلغته بعربيته؟ المفسرون يعملون حثهم الدليل الذي قام عندهم، فلا حجية فيه لمفسر آخر. ومن جهة ثانية، فما نحن فيه هو إثبات لمطلب لغوي، والمطالب اللغوية لا تقام عليها الأدلة، بل تثبت بالنقل. الآن أي كلمة جديدة نسمعها مهما أعملنا جهدنا الفكري فيها لا نستطيع أن نصل إلى معناها الوضعي. إذن لابد من النقل، ولا نأخذ بأدلة أو بمشاكل ذلك. لذلك المراد على ما ذكروه أن المصنف لم يتمسك بحدسية واجتهادات المفسرين، وإنما هناك بعض المفسرين الذين تقدموا على تدوين قواعد النحو والأدب والبلاغة، وهؤلاء كانوا عندما يثبتون معنى للفظ ما فلا يثبتونه بعنوان أنهم مفسرون، بل بعنوان أنهم من أهل ذلك العرف العربي الذي يكشف عن الوضع أو المعاني الاستعمالية. إذن ليس الاستدلال بمثل كلام الزمخشري مثلا أو الرازي أو الشيخ الطوسي، الاستدلال بمثل مثلا نفترض هكذا تفسير مجاهد وقتادة وهؤلاء الذين ينقلون عنهم وابن مسعود ونحو ذلك، طب ممن ينقلون عنهم وهم ممن يوثق بعربيتهم، وهؤلاء كانوا ينقلون، فيكون مرجع هذا الاستدلال في حقيقته ليس إلى الاستدلال بالحث والاجتهاد، وليس من باب الاستدلال أصلا، بل هو من باب النقل. يعني الآن كما تنقل مثلا عن بني فلان، الآن نحن ننقل عن ابن مسعود أنه قال هذا بمعنى كذا وكذا.
الدنيا في مطلبنا أنه كأنه الاستدلال متوقف على مقدمتين تقدمت، المقدمة الأولى بأنه تقييم المنتج يفيد الحظ، فهو الكل اتفق به حتى المنكر لأن أنه يفيد الحظ، تقول بأن تعريف المنتج يفيد الحظ وهذا قاعدة تفسيرية، فبالتالي هيكون حجة على من ينكر حصرية النمو.
يعني مثلا الآن هذه أصالة التطابق بين القراءات من الأصول المرادية ليست من الأصول الاستنادية، يعني بعد أن نحرز المعنى الوضعي لهذه القراءة والمعنى الوضعي لهذه القراءة فنأتي الآن المراد منهما ما هو. هنا إذ نقول في مقام تحديد المراد إذا شككنا في أن المراد من هذه نفس المراد من تلك هنا نجري هذه الأصالة، ولكن مقامنا ليس من هذا القبيل، مقامنا مقام من لا يعرف أن إنما تدل على الحصر أو لا تدل على الحصر. إذا لم تكن دالة على الحصر حينئذ نحن مجبرون على مخالفة هذه الأصالة، نقول أصلا في استعمالات العرب إنما لا تدل على الحصر،
مقام الشكل
لا هو الشك، لكن هذه الأصالة إنما تستطيع أن تستفيد منها لإحراز أن المراد على القراءتين واحدا، لكن أن تستفيد منها أن المعنى الوضعي والاستعمالي للقراءتين واحد فهذا ما تقصر هذه الأصالة عنه. لذلك لم يجعلوا من علامات الحقيقة مثلا أنه نعرض جملة على جملة أخرى.
استدلال بهذا الدليل متوقف على المقدمة، إذا كان المقدمة سر الدليل الأول متهم تمامية الدليل الأول متوقف على إيمان بالتطابق، وإلا ما يتم الدليل.
لذلك شوف، لذلك هو أضاف، لا يتم، لذلك أضاف قول المفسرين أنه هذا الكلام ليس من عندي، هم على هذه القراءة حملوها على هذا المعنى، وعلى القراءة الثانية حملوها على نفس ما حملوا عليه القراءة الأولى، وهذا فهم منهم، وهذا فهم منهم، وهذا فهم منهم للقراءة الأولى على أساس ما فهموه من القراءة، من القراءة الثانية.
يعني فهموا القراءة الأولى متوقف على الإيمان بالتطوع، يعني كيف فهموا من أنما المعنى الأول بأنهم على الحق؟ لا بد أن نقول أن المعنى الثاني هو معنى الحق، فنقول من باب التطابق نقول معنى الأول هو الحق، وإلا بغض النظر عن القائل كيف يعني لماذا استندوا المفسرين؟ إما يكون استدلالهم بحصلة إنما أو الكلام.
بل شوف الآن نحن ماذا ذكرنا يوم أمس؟ قلنا عبارة وهو المطابق لقراءة الرفع عبارة يحتمل فيها احتمالا أن تكون من كلام الخطيب وأن تكون من مقول قول المفسرين، واستبعدنا هذا الاحتمال الثاني وقلنا الظاهر أنها من تعليق الخطيب، وعلى هذا فالمفسرون لم يتعرضوا أو لم ينقل عنهم المصنف إلا أنه إنما حرم عليكم الميتة بالنصب، ما هو معنى ما حرم الله عليك إلا الميتة، فقد فهموا من قراءة النصب هذا المعنى. خب المصنف ماذا علق؟ يقول وهذا المعنى هو المطابق لقراءة الرفع، يعني هناك مؤيدان، هناك مؤيد أن المفسرين قالوا ذلك، والمفسرون الذين نستدل بقولهم هم المفسرون الذين ينقلون المعنى، وهم في قراءة النص التي هي نصب، التي هي محل الشاهد، في قراءة النصب التي هي محل الشاهد قالوا هي بمعنى ما حرم الله عليك إلا الميتة. طب وهنا بينا أنه لا مجال لاستفادة ذلك إلا أن تكون إنما أداة بمعنى القصد. طب وعلى هذا الأساس، هذا مؤيد آخر، أنه إذا لم تسلموا بذلك فتعالوا إلى القراءة الثانية وهي قراءة الرفع، فحينئذ إذا عرضنا القراءة الأولى على القراءة الثانية، القراءة الثانية لا شك ولا ريب أن المستفاد منها هو القصر لما مر ببركة تعريف المسند، فحينئذ نحمل القراءة الأولى على القراءة الثانية. يعني لعل هذا يكون من باب التأييد أن الدليل هو قول المفسرين في القراءة الأولى، وأما كمؤيد له يقول وهذا ما يقتضيه أيضا حمل القراءة الأولى على أنها يجب أن تكون موافقة للقراءة الثانية، قد يكون من هذا القبيل.
سياق عبارات التبتزان يقول فإذا كان إنما متضمنا معنى ما وإلا وكان معنى القراءة الأولى كذا، يقول كانت
لذلك، يعني هذا يريد أن يشرح، يريد أن يشرح قول الخطيب وهذا المعنى أو وهو المطابق. لا لأن شوف العبارة الخطيب ما هي، ما قال وهو مطابق، قال وهو المطابق، يعني وهذا المعنى الذي يجب عليكم أن تلتزموا به هذا المعنى هو المطابق، فعرف المسند، يعني غير هذا المعنى لا يطابق القراءة الثانية. لذلك الآن التفتزاني عندما أراد أن يشرحها وإلا قال وإلا لم تكن مطابقة له، هذا بصفة شرح القصر المستفاد من عبارة الخطيب. يعني ما أدري، تأملوا الآن في المطلب إذا تبين شيء جديد. خب إذن هذا تمام الكلام في الدليل الأول. الدليل الثاني قول النحاة بأن إنما أداة لإثبات ما يذكر بعدها ونفي ما سواه، يعني ما سوى المذكور بعدها. ونفي ما وإثبات ما يذكر بعدها ونفي ما سواه عبارة ثانية عن ما وإلا. ففي مثل ما زيد إلا قائمان النفي والاستثناء دل على ثبوت القيام لزيد ونفي كل ما عدا القيام كالقعود والاضطجاع مثلا. وهكذا الحال في إنما زيد قائما بحسب ما قاله النحاة فتكون لإثبات القيام ونفي ما عدا من القعود والاضطجاع. إذن هذا قول النحاة عبارة أخرى عن معنى ما وإلا. فبهذا يصدق ما ذكره المصنف من أنه إنما تتضمن إنما تدل على القصر وهي تتضمن معنى ما وإلا. طبعا في هذا الدليل مواضع للتأمل، بعضها سهل على الجواب وبعضها ليس كذلك. منها أن قول النحاة كيف يكون دليلا؟ هذا الجواب عنه سهل، أننا لا ننقل عن متأخري النحاة، ننقل عن من يوثق بعربيته. يعني كما أن مثلا الآن سيبويه يثقون بنقله لأنه عاش في البادية وعاصر أهل البادية أو الكسائي أو غير ذلك أو من تقدم عنهم، كما يستدلون بنقلهم لإثبات القواعد اللغة العربية، فهذه إحدى موارد الاستعمالات. فنحن نستدل بقولهم لا من باب أنه قول قياسي، لا من باب أنهم توصلوا إليه بالقياس والتحليل، بل من باب أنهم نقلوا عنهم. لا. هذا من جملة المواضع. منها مثلا أن يرحمكم الله أن هذا الدليل أخص من المدعى، لأن مدعى الخطيب أن إنما تفيد القصر وتتضمن معنى ما وإلا، وغاية ما يثبته هذا الدليل هو الجزء الأول من هذه الدعوة، أي أنها تدل على القصر. أما أنها بتضمن معنى ما وإلا أو بغير ذلك فهذا يقصر هذا الدليل عن أدائه وإثباته، فالدليل يكون أخص من المدعى. فأجيب عن ذلك، الآن نكتفي بهذا المقدار. ولقول النحاة إنما لإثبات ما يذكر بعدها، بعده أو بعدها؟
بعده.
يعني بعد لفظ إنما، لإثبات ما يذكر بعده ونفي ما سواه، أي سوى ما يذكر بعده. أما في قصر الموصوف، طبعا ما يذكر بعده قد يكون من باب قصر الموصوف على الصفة وقد يكون من باب قصر الصفة على الموصوف. أما في قصر الموصوف نحو إنما زيد قائم فهو لإثبات قيام زيد ونفي ما سواه من القعود ونحوه كالاضطجاع. طبعا أعم من أن يكون بنحو الشركة أو بنحو الاعتقاد العكس أو بنحو التعيين. وأما في قصر الصفة نحو إنما يقوم زيد فهو لإثبات قيام زيد ونفي ما سواه من قيام عمرا وبكرا وغيرهما. نعم، هذا يأتي الآن. أين كيف نعرف أن هذا من باب قصر الصفة على الموصوف؟ أو الآن نكتفي بهذا المقدار إلى أن يحدد لنا هو الضوابط. ولا المقصور عليه في بعد إنما هو دائما ما يذكر أخيرا، ودائما ما يذكر أخيرا. لا يقول ولصحة انتصاب الضمير معه، هذا هو الدليل الثالث. توضيحه أنه لا شك ولا ريب في جواز أن يقال إنما قام أنا، إنما قام أنا، وفي إعراب هذه العبارة نقول إن ضمير المتكلم فاعل للفعل، فحكم النحاة أو من دون حكم النحاة، فجواز مثل هذه الجملة في اللغة العربية بل وجوبها دليل على أن إنما تفيد القصر وتتضمن معنى ما وإلا. لأننا لو لم نحملها على ذلك لوقعنا في محذور مخالفة أصالة الوصل مع التمكن منه، وبعبارة ثانية فالقاعدة النحوية تقول وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، فكلما أمكنك أن تأتي بالضمير متصلا وجب ذلك، ولا يجوز في الاختيار أن تعدل عنه إلى الانفصال إلا في موارد استثنية. فلو لم نقل بأن إنما هي في معنى ما وإلا فقد ارتكبنا فصل الضمير هنا مع التمكن من الإتيان به متصلا. يعني الآن كإمكان لغوي ألا نستطيع أن نقول إنما قمت، فالتاء ضمير المتكلم وهي فاعل، فالاتصال متمكن منه، فإذا لم يكن هناك محذورا هو الذي جعلك تأتي به منفصلا لم يجوز أن تقول إنما قام أنا، مع أنهم حكموا بصحة هذه العبارة بل قالوا إذا أردت القصر، إذا أردت أن المتكلم محصور فيه يجب أن يؤتى به منفصلا ولا يجوز لك أن تأتي به ضميرا متصلا. ونحن لا نرى مانعا من تطبيق هذه القاعدة إلا أن إنما هي في معنى ما وإلا، فكما لا تستطيع أن تقول ما قام إلا تو مثلا لأنه حينئذ لا يظهر أن ضمير المتكلم محصور فيه، فكذلك لا تستطيع أن تقول إنما قمت إذ لا يظهر حينئذ أن ضمير المتكلم محصور فيه. إذا لو لم نقل بأن إنما هي في معنى ما وإلا، فنحن أمام خيار آخر لا ثاني له، وهو أننا نكون قد وقعنا في محذورا نص على منعه ولم يستثنه أحد من هذه القاعدة حتى نقول هو خارج بالتخصيص، وهو قولهم يجوز إنما قام أنا. فإنه لو لم تكن إنما في معنى ما وإلا، بحيث لو لم نفصل الضمير لما ظهر قصد الحصر، لو لم تكن كذلك فحينئذ فلماذا فصلت الضمير مع التمكن من وصفه؟ فإنك تقول إنما قمت. فحتى لا نقع في هذا المحذور، حتى لا نكون قد وقعنا في هذا المحذور، أو حتى لا يكون حكمهم بالجواز تجويزا لمخالفة هذه القاعدة، فنقول إنما هي بمثابة ما وإلا، كما أن إلا ما وإلا يقتضيان الفصل، فكذلك الحال في ما في إنما. وبهذا يثبت الدلالة على القصر ويثبت التضمن لمعنى ما وإلا، لأن إنما حينئذ استعملت كما تستعمل إنما، كما تستعمل ما وإلا. يقول ولصحة انفصال الضمير معه. طبعا في مورد القصر هم لا يقولون أن إنما قام أنا جائز، يقولون هذا واجب. إذا أردت أن تبين أن القيام محصور بالمتكلم وأن المتكلم محصور فيه القيام، فلا يجوز لك أن تأتي به ضميرا متصلا، لأنك لو أتيت به ضميرا متصلا لا يجوز لك حينئذ، لم يظهر قصد الحصر. فحتى يظهر قصد الحصر فماذا ينبغي عليك أن تفعل؟ أن تفصل. لذلك المصنف ماذا قال؟ قال ولصحتي. لكن لما كان هناك خلاف بينهم، هناك خلاف بين ابن مالك الأندلسي وابن حيان أو أبو حيان الأندلسي أيضا صاحب تفسير البحر المحيط، ويقول أبو حيان أن الإتيان بالضمير متصلا في هذه الحالة جائز، بينما رأى ابن مالك أنه واجب وعليه أكثر النحوين. فحتى يجمع بين القولين جاء بالقدر المتيقن بينهما الذي هو الصحة. وإلا الآن قاعدة لا يجوز، الآن قاعدة الضمير ماذا تقول؟ لا تقول يصح لك، تقول لا يجوز لك أن تأتي به متصلا إلا إذا تعذر، لا تقول إلا إذا وجد معنى آخر، إلا إذا تعذر يعني يجب. وهذا هو الصحيح، ولكنه أتى بعبارة تعم هكذا، قال ووجد في تبرير قوله لماذا قال الصحة ولم يقل لوجود وجد أوجه أخرى.
لماذا لا يظهر قصد الحصر إذا قلت إنما قمت؟
إنما قمت لأن هذا لا يظهر منه أنه قصر القيام في المتكلم.
قصرت القيام فيه مثل إنما قام أنا.
يعني هذه إنما قمت يحتمل أن تكون الآن
لا قعدت،
هي الظاهر يحتمل أن تكون لا قعدت، ويحتمل أن تكون لا زيد. لا زيد يعني إنما قمت، إنما القائم من أنا. فلذلك حتى تظهر أنه أنك تريد القصر عليك أنت، بحيث أنت تكون المقصور عليه، فالقيام مختص بك وصفة تثبت لك ولا تثبت لغيرك، فلابد أن تقول إنما قام أنا. وأما لو قلت إنما قمت فيفهم أنها رد على من اعتقد قعودك، أو رد على من اعتقد الشركة، أو رد على متردد في أنك قاعد أو مضطجع مثلا، فتقول له إنما قمت.
بس دائما في إنما هي لفت ارتفعنا بعد إنما ينتهي المقصور، آخر شيء مقصور عليه، يعني المقصور بعد إنما قاعد، يعني قصرت في القيام، يعني القيام هو المقصور، أحرزنا المقصور يعني
بلى، لكن الألم مقصور عليه، لكن بالإضافة إلى ماذا؟ هو نحن في القصر الإضافي لا ننظر إلى ما هو بالإضافة إلى المقصور، إضافة إلى المقصور عليه، الذي يهم هو المقصور عليه. مقصور عليه في الحالتين هو التاء مثلا، في هو المتكلم، في إنما قام أنا هو المتكلم، هذا هو المقصور عليه. لكن مقصور عليه في قبال ماذا؟ قصرت القيام عليه في قبال ماذا؟ في قبال صفة أخرى أو في قبال موصوفا آخر. طبعا المحصور والمحصور فيه يختلفان قليلا عن المقصور والمقصور عليه، فيأتي مزيد بيان لذلك عند الكلام في ضابطة إنما، في معرفة المقصور والمقصور عليه بعد إنما. خب الآن من قال لك أيها الشارح وأيها المصنف أنه يجوز أن تقول إنما قام أنا؟ حتى يثبت ذلك، يعني حتى لا يكون هذا مجرد قول للنحاة، حتى يثبت أنه مسموع لابد أن يأتي بشاهد على ذلك، وقد أتى بشاهدا للفرد. شوف يقول: ولصحة انفصال الضمير معه أي مع إنما نحو إنما يقوم أنا، فإن الانفصال إنما يجوز عند تعذر الاتصال، ولا تعذر هنا، الانفصال في الضمير إنما يجوز عند تعذر الاتصال يعني الاتيان به متصلا، ولا تعذر هنا إلا إذا قلنا يوجد مانع معنوي، وهو أن يكون المعنى ما يقوم إلا أنا، تضمن إنما لمعنى ما وإلا، بحيث لا يظهر المقصور عليه، لا يظهر ما هو المقصور عليه إلا بهذه الطريقة، إلا بالفصل، لا يظهر أن ضمير المتكلم هو المحصور فيه إلا إذا فصلنا، أما لو لم نفصله فقد يظن بأن المحصور فيه هو القيام المسند إلى المتكلم وليس شيئا آخر. طبعا في باب إنما لا يوجد لدينا ضابطة تقول لنا المقصور أين هو، وإنما يوجد ضابطة تقول لنا المقصور عليه هو ما يقع في آخر الكلام. الآن ما يقع في آخر الكلام قد يصدق على قمت باعتبار أن التاء متصلة بها، ويصدق على أنا في إنما قام أنا باعتبار أنه كلمة مستقلة. طب يأتي: بل فيقع بين الضمير وعامله فصل لغرض معنوي، وهو غرض بيان المحصور فيه. ثم استشهد المصنف على صحة هذا الانفصال ببيت من هو ممن يستشهد بشعره، ولهذا صرح باسمه فقال: قال الفرزدق. الفرزدق لماذا يحتاج بشعره؟ شوف الشعراء مراتب: مرتبة الأولى الجاهليون، وحقبتهم الزمانية معروفة، والاحتجاج بشعرهم معلوم الحال مقبول. الطبقة الثانية أو المرتبة الثانية المخضرمون كحسان بن ثابت ولبيد الشاعر، الذين عايشوا الجاهلية والإسلام، وهؤلاء أيضا يستشهدوا بشعر. المرتبة الثالثة الإسلاميون، وهم الذين عاشوا في عصر صدر الإسلام إلى الثلث الأول تقريبا من عصر الدولة الأموية، وهؤلاء يحتج بشعره بلا خلاف، ومنهم الفرزدق وجرير. المرتبة الرابعة طبعا، ويقال للإسلاميين لهم عبارة أخرى أيضا، المتقدمون. المهم المرتبة الرابعة المولدون، وهم يعني من نصف الدولة الأموية، عهد الدولة الأموية، إلى النصف الأول من دولة بني العباس، هؤلاء ماذا سميناهم؟ الآن في تردد أن هؤلاء المولدون أو المحدثون، أنا عندي تردد الآن أنه محدث قبل المولد أو بالعكس. المهم المولد قطعا لا يحتج بشعره، لذلك هؤلاء يمكن بحسب الظاهر هم المحدثون، لأن المحدثون أو لأن المحدثين يوجد خلاف في أنهم يحتج بشعرهم أو لا يحتج، فهؤلاء إذن هم المحدثون. فهؤلاء هناك خلافا في صحة الاحتجاج بشعرها، والصحيح عدم الجواز يعني بحسب المشهور. المرتبة الخامسة المولدون إلى نهاية الدولة العباسية، والمرتبة الأخيرة هم المتأخرون. إذا تحصل أن المراتب الثلاثة الأخيرة لا يمكن، أو الثلاثة الأخيرة لا يمكن الاحتجاج بشعرهم، هذا على ما ذكروه طبعا. فالفرزدق إذن ممن يحتج بشعر. الفرزدق قال: أنا الزائد الحامد بمار، وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. الشاهد: إنما يدافع عن أحسابهم أنا. فلولا أن الفرزدق أراد قصر أو أراد القصر على المدافع وعبر عن هذا القصر بإنما التي هي بمنزلة ما وإلا لما فصل الظن. إذن هذا محل الاستشهاد بالبيت. طبعا الآن فقط يتعرض لمعنى البيت الزائد، نقرأ العبارة. يقول: قال الفرزدق: أنا الزائد، الزائد من الزود، والزود هو الطرد، الحامي الزمار، المراد من الزمار العهد، وفي الأساس، ما معنى وفي الأساس؟ وفي أساس البلاغة للزمخشري، الزمار، ما هي العبارة عندكم؟
هو الحامي الزمار،
الشخص يقال له هو الحامي الزمار، إذا حمى ما لو لم يحمه لما وعنف من حماه وحريمه. ما معنى من حماه وحريمه؟ هذه من بيانية لي ما لو لم يحمي، يعني إذا لو لم يحمي حريمه وحماه لليمة وعنفة. وإنما يدافع عن أحسابهم. وبالحسب، ما الفرق بين الحسب والنسب؟ النسب هو يعني معروف، أما الحسب فهو التفاخر بالأفعال التي كان السلف يقوم بها. طب وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. يقول: لما كان غرضه، غرض الفرزدق، أن يخص المدافع للمدافع عنه، يعني لو أراد المدافع عنه لقال إنما مثلا أدافع عن أحسابهم، يعني هم لا غيرهم، أن يخص المدافع للمدافع عنه الذي هو الأحساب، فصل الضمير وأخره. إذ لو قال وإنما أدافع عن أحسابهم لصار المعنى أنه يدافع عن أحسابهم لا عن أحساب غيرهم، وهو ليس بمقصود. يعترض على الخطيب في استدلاله هذا باعتراضين نذكرهما بسرعة. الاعتراض الأول: أنه لا دليل لكم في هذا البيت لأنه ضروري. الشاعر لو لم يبسط، لو قال مثلا دافعت عن أحسابهم لاختل وزن البيت، وفي مورد الضرورة، والضرورة لا تثبت بها القاعدة، لا يثبت بها مطلب، ولا يجوز الاستشهاد بها. المصنف ماذا يجيب؟ أنه لا نسلم أنه يوجد ضرورة. كان باستطاعة الفرزدق أن يقول وإنما أدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، وفي هذه الحالة فيكون أنا توكيدا للضمير المستتر الذي فيه أدافع، فلا نسلم الضرورة. خب، قراءة البحث وتوضيح الدليل الثاني يأتي إن شاء الله.
الحمد لله. وعنف من حمار وحريم.
من حماه وحريمه من بيانية، بيان لماذا؟ بيان لما التي بعد قوله حمى. إذا حمى، حمى ماذا؟ الشيء المحمي ما هو؟ ما، ما اسمه المبهم يحتاج إلى بيان، فأتى بمن؟ البياني. يعني كأنه قال هكذا: إذا حمى حريمه وحمى فيكون حامي الذمار، وإذا لو لم يحمي حريمه وحمى عنف وليم. فهذه من البيانية وليس الطبعية. والحمد لله رب العالمين.
الإسلاميين
إلى الأول
من
الدوائر
الأموية،
وبعدين
اللي بعدهم من النصف الأول، يعني
الآن هو مختلف تقريبا، لهذا أتصور أنه يندفع بقولي تقريبا. هو مختلف في تحديد الحقبة الزمنية على وجه، يعني على وجه التحديد أصلا لا يمكن التحديد بالتاريخ مثلا دون التاريخ. لكن هذا ما ذكروا أنه إلى الفترة الأولى من الدولة الأموية كان لا يزال يندرج في عصر صدر الإسلام. بعد لم الفتوحات ما صارت، والروم لم يدخلوا، والحبشة وما أدري،